أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف رضوان الله عليه، مسألة 49، مقدار اذكر وزنا بحقة الإسلامبول هي 280 مثقالا صرفيا، التي هي 280 مثقالا صرفيا كذا. هذه المسألة عقدها لبيان مقدار الكر، يبينها بالحقة التركية اسطنبول، يعني اسطنبول، الحقة الاسطنبولية التركية، وبعدين يجي بالكيلوغرام أو بالمساحة، يعني بالمكعب، عبرون عنه مساحة هنا، بتعبيراتنا المعاصرة نسميه مكعب، طول بعرض بعمق. هنا نقرأ العبارة، ما بها شيء المسألة. قال مقدار الكر وزنا بحقة الإسلامبول، الحقة نوع من الوزن، يعني شون الكيلو هسه مقياس للوزن، حقة هم نسميها الآن مستعملة الحقة، بحقة الإسلامبول التي هي 280 مثقالا صرفيا. كم حقة؟ 292 حقة ونصف حقة. وبحسب وزن النجف التي هي 80 حقة اسطنبول، ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية. المهم هنا جايات بالكيلوغرام جديد، قال 377 كيلو تقريبا. هذا رئيس سيد الخوئي. أكو رأي يقول عليه بعض الفقهاء 400 كيلوغرام، طبعا هاي بالوزن، باللتر يعني بالكيل، اللتر الماء المقطر، الماء المقطر ما بي أملاح ولا شوائب، اللتر يساوي وزنه كيلوغرام، فأكيد هذا بي أملاح وشوائب أثقل. فيعني الرأي اللي يقول مثل 400 كيلوغرام، يعني أكيد أقل بهذا الماء اللي يجي بالصندات في الأنابيب، هذا قطعا أقل من 400 كيلوغرام. على رأي السيد الخوئي 377 كيلو أقل من 377 لتر، عفوا أنا قلت ل 400 كيلو أقل من 400 لتر، ول 377 كيلو أقل من 377 لتر، لأن هذا ماء ثقيل نوعا ما. بالمساحة يعني بالحجم، طول بعرض وارتفاع، ما بلغ مكسره ومقداره في المساحة، ما بلغ مكسره 27 شبرا. هذا الشبر المتعارف المتوسط، لا شبر الصغير ولا شبر الضخم. الطول في العرض في الارتفاع يساوي 27 شبر. واحد يقيسه أو على ألتار ياخذ، إذا هو يعني هسه على وزن السيد الخوئي، على حساب السيد الخوئي رأيه اللي هي 377 لتر، قطعا هي أكثر من كر. على بعض الفقهاء 300-400 لتر قطعا أكثر من 400 كيلو، فهي كر. بعض الفقهاء يقول بالحجم 336 شبر كون، وبال 400 كيلو يقولون بالأشبار كون المكعب يصير 42 شبر وشوية. المهم السيد الخوي عنده هذا بالوزن 377 كيلو، في الحجم المساحة عبر عنها، والحجم الآن بهذا الزمان نسميه اللي مكسرة، يعني حاصل الجمع ضرب الطول في العرض والارتفاع 27 شبر. مسألة 50، هذا الماء الكر لابد متجمع بمكان واحد ومستوى واحد، سطوحة مستوية. قال لا، الماء الكر إذا هو ماء واحد متصل، سواء سطوحة متساوية أو ليست بمتساوية، الماء جاري أو ليس بمجاري. افرض ماء جاري، يعني هذا هسه الغطاس اللي يدير الماء، هذا ماء ما دام هو متصل وإن كان يجري، إذا بلغ مقدار الكر فهو معتصم. نعم إذا كان متدافع، وهي المسألة نبين بها كلام قلنا على نحو الإجمال بالحمام، الحمام القديم، إذا كان الماء متدافع من مكان إلى مكان، مثل التانك اللي هو على السطح هذا بيه ماء، والماء يتدافع منه إلى سطل صغير في الأرض. أو الحمام عندك حوض كبير ويتدافع منه الماء إلى حياض صغيرة، هذا متدافع، بعد ما نقدر نحسب المجموع، لو راكد ومتصل نقول المجموع كر فكله معتصم، أما إذا متدافع هناك ثلاث فروض. فرض المصدر المتدافع منه مثال حمام التانك الحوض الكبير هو كر، بالغ مقدار الكر، فأكيد ما دام يدافع منا إلى الماء من إلى الحياض الصغيرة فكريته تكفي في اعتصامه واعتصام المتدافع إليه، يعني الحياض الصغيرة. زين، إذا كان الحياض الصغيرة متصل بعضها ببعض مثلا وهي كر، خلنا نفرض حوضين بالنسبة للحمام، عندنا إذا كان الحوض الكبير كور خب هو يكون معتصم ويكفي اعتصامه، كريته تكفي في اعتصامه هو واعتصام المتدافع إليه الحياض الصغيرة. أما إذا كانت الحياض الصغيرة كر، إذا كانت الحياض الصغيرة كر، نفرض هسه ليش حياض صغيرة، حوض كبير وحوض صغير، حوض الكبير بي قليل أقل من الكر والماء يتدافع منه إلى الحوض الصغير وهذا الحوض الصغير كر، هل كرية المتدافع إليه يكفي في اعتصام المتدافع منه؟ قال لا، قال لا، كرية المتدافع إليه نعم هو معتصم، أما المتدافع منه يكون معتصم لأن المتدافع إليه كر. لا زين، فرض ثالث، لا المتدافع منه كر ولا المتدافع إليه كر، نجيب الحمام لا الحوض الكبير بي كر ولا الحياض الصغيرة كر، وإنما المجموع إذا جمعنا المتدافع منه الحوض الكبير إلى المتدافع إليه الحوض الصغير مجموحا كر، قال هذا يكفي في كرية المتدافع إليه الحوض الصغير. إذن الثلاث فروض تكفي في اعتصام المتدافع إليه بالحمام الحوض الصغير، وهي إذا الحوض الكبير كر فالمتدافع إليه من الكر هو متدافع منه الكر والمتدافع إليه الحوض الصغير أيضا معتصم، إذا هو نفس المتدافع إليه كر قطعا معتصم لأنه كر، المجموع كر أيضا يكفي في اعتصام المتدافع إليه، أما المتدافع منه وهو الحوض الكبير هذا لا يعتصم إلا إذا كان هو كرا، لأن هو متدافع منه هو يطمان، إذا هو كور فهو معتصم وما يتدافع إليه، أما المتدافع إليه كر أو المجموع من المتدافع إليه والمتدافع منه كر هذا لا يكفي في اعتصام المتدافع منه الحوض الكبير بالحمام، وإنما يكفي في اعتصام المتدافع إليه. ونفس الكلام في عندنا تانكي على السطح ويصب بسط الماء، إذا التانكي كور هو معتصم والمتصل به السطل الصغير معتصم، إذا المجموع مالتهن كور التانكي مو كور بس من الجمعة مع السطل الصغير اللي يصب عليه الدافع إليه يصير كور، نقول هذا يكفي في اعتصام هذا المتدافع إليه السطل، أما التانكي لا يكون معتصما لأنه مو كور. إن شاء الله واضح. نقرأ العبارة، قال لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء، لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا فرق بين وقوف الماء وركوده وجريانه، ما يفرق ما دام هو كر خلي الماء يجري، مثل هذا حياض الأسماك اللي يخلون بها غطاس يدير الماء، إذا هي كر جاري راكد هو كر معتصم، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. مثال الحمام، الحوض الكبير، إذا الحوض الصغير اللي يصب به الحوض الكبير هو كر، هذا ما يكفي في اعتصام المتدافع منه الحوض الكبير المصدر. والمجموع إذا كان كران، يعني الحوض الكبير مفردة ما يصير كر، نضم إلى الحوض الصغير يلا يصير كر، نقول بهذا إذا كان المجموع كر متدافع إليه يعتصم، أما المتدافع منه المصدر لا يعتصم. قال نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم تكفي كرية المتدافع منه مصدر إذا كان كرف المتدافع عليه معتصم، بل وكرية المجموع متدافع منه والمتدافع عليه، إذا كل واحد بوحده مو كر بس مجموع يصير كر، هذا كله أيضا يكفي في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقات النجس. هذا وعدم تنجسه بملاقات النجس هو بيان للاعتصام. هو شنو الاعتصام؟ شنو معتصم؟ يعني عدم تنجسه بملاقات النجس، بمجرد الملاقات ما ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. مسألة جديدة بعدها إن شاء الله واضحة الكلام اللي ذكرناه بالدرس السابق على الإجمال بخصوص الحمام. مسألة 51، هل ماء الحمام له حكم أم لا؟ طبعا هاي المسألة السابقة خلافية، يعني السيد الخوئي يقول إذا كان المتدافع منه ليس كر والمتدافع إليه ليس كرا لكن مجموعهم يصير كر، إيش قال؟ قال هذا يكفي في اعتصام المتدافع إليه. بعض الفقهاء قال لا، هذا لا يكفي في اعتصام المتدافع إليه، إذا متدافع الماء مو واحد وإنما يتدافع من مكان إلى مكان، مو جاري، مو وكل كتلة وحدة ويجري، لا متدافع من مكان إلى مكان مثل الحمام أو التانكي من فوق يصب السطح، قال هذا يكون المصدر المتدافع منه كر، يا الله هذا يعني يشترط في اعتصام المتدافع إليه اعتصام المتدافع منه، هكذا قال بعض الفقهاء. إلا أن السيد الخوئي قال لا، يكفي كرية المجموع. مسألة 51، الحمام هذا اللي تحدثنا عنه وأحكامه وردت من الروايات، بعضهم قال توجد خصوصية للحمام لأن ورد بالروايات، سيد أخو يقول لا فرق، الحمام كان مجرد مثال مذكور بالروايات، لا فرق بالحمام في الأحكام، مسألة الاعتصام والكرية بين الحمام وغيره نفس الأحكام للحمام هي أحكام بقية المياه. نقرأ المسألة، قال لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إن كان متصلا بالمادة اللي هي الحوض الكبير وكانت المادة وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا، المادة بوحدها كر أو هي مو كر بس منضم لها مجموع الحياض تصير كر، اعتصم ياهو اعتصم الماء اللي بالحياض الصغيرة، يعني اعتصم المتدافع إليه. التطبيق للمسألة القبلة، لا فرق في ماء الحمام وغيره في أحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان كذا وكذا اعتصم. شلون يعتصم؟ لو المادة وهو الحوض الكبير كر أو مجموع الحوض الكبير مع الحياض الصغيرة كر، هذا يكفي في اعتصام المتدافع إليه وهي الحياض الكبيرة، ولا يكفي في اعتصام المتدافع من الحوض الكبير إلا إذا كان هو كرا، أما المجموع يصير كر لا يكفي في اعتصامه. وأما إذا لم يكن هذا المياه بالحياض الصغيرة، وأما إذا لم يكن ما في الحياض الصغيرة متصلا بالمادة منقطع، صادين الحنفية حوض الصغير صادين عليه الحنفية ولا يتصل بالماء الذي في الحوض الكبير، فهذا ليس بمعتصم ماء قليل، أو لو لم تكن محية فاتحين الحنفية متصل بالحوض الكبير بس مجموع الماء بالحوض الكبير وبالحياض الصغيرة اثنيناتين ما يصير كر، ما قليل، فهذا أيضا ليس بمعتصم. قال وأما إذا لم يكن ما في الحيارة صغيرة متصلا بالمادة، صادين حافية قلنا، أو لا هو متصل، أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما في الحياض إليها، حتى المجموع كرا، أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا، لم يعتصم. هذا واضح إن شاء الله. مسألة 52، الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، لأن هذا الماء اللي هسه موجود في الأنابيب احنا نسميه ماء الإسالة، هذا متصل بكر، حياض الإسالة حياض ضخمة جدا ضخمة، فهذا الماء متصل بها، فهو مادة، يعتبر شيء له مادة، فهذا الماء بالأنابيب مادة، فما اتصل بها يكون بمادة، يكون ذا مادة، يعني يكون مما له مادة. فلو هسه الآن الحنفية انفتحت عليه إناء فيه ماء، طشت ماء وفتحنا عليه الحنفية اللي متصلة بالإسالة، هذا الماء الذي في الطشت يكون ذو مادة، فلا ينجس بمجرد الملاقات ويكون معتصما. قال الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسان، ظروف الأوان يعني، وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، من قلنا الماء القليل النجس، ماء قليل النجس، شلون انطهره؟ يتصل بماء له مادة، لو بالمطر مثلنا مثال، أو هذا يتصل بماء له مادة، ماء الأنابيب له مادة، فإذا عندك سطل ماء طاحت به قطرة بول أو دم تنجس، شلون الطهرة؟ تخليه تحت الحنفية اللي متصلة بالإسالة وتفتح الماء للحظات، هذا طهرة هو والإناء. فإذا كان الماء الموضوع فيه، طبعا هو والإناء هذا بيه خلاف، بعضهم يقول كون تغسل الإناء 3 مرات، هذا راح تجي. فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر هذا الماء لاتصاله بما له المادة، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، هذا ماء السطل اللي كان نجس، نجس من خلينا تحت الحنفية وما دام الحنفية متصلة به هو طهر ويكون معتصم، فإذا جينا واحد إيده نجس وغطاها بهذا السطل تطهر ولا ينجس السطل لأنه متصل بالمادة، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام، طبعا ما دام ماء الأنبوب جاريا، يعني إذا سدينا الحنفية يرجع ماء قليل طاهر بس ماء قليل، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، فإذا أنا غسلت إيدي به تطهر إيدي وهو الماء ما ينجس، من عليه أحكام الكر، أحكام ما له المادة معتصم، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهرة، إذا كانت المادة كران، طبعا إذا كانت المادة كران، أما هذا المادة مو كر، يعني هي مو معتصمة، فإذا أي ماء يريد طهرة يتصل بالمادة، إذا اتصل بالمادة طهرة وصار أثناء اتصاله بالمادة معتصما أيضا. هذا هم واضح. الفصل الثالث هو واضح عندي وإن شاء الله هم يكون واضح عندكم. الفصل الثالث حكم الماء القليل. إن الماء القليل قد نستعمله في رفع الحدث الأصغر وقد نستعمله في حدث في رفع الحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء مثل النوم، خروج الريح، خروج البول، أجلكم الله. رفع الحدث الأصغر هو شنو؟ هو نفس الوضوء، الوضوء هو رفع الحدث الأصغر. فالماء المستعمل في رفع الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، يعني الماء المستعمل بالوضوء، هذا شنو حكمه؟ هذا طاهر ومطهر. الماء المستعمل بالوضوء مثلا واحد يتوضأ ويجمع الماء مال الوضوء مالتي، هذا الماء طاهر ومطهر، يجوز لك تشربه تطبخ به لأن طاهر، أنت ما تستعمله لا تستعمله بالنتيجة هو طاهر، يجوز لك تشربه تتطهر به تتوضى به من جديد، إذا مجمع هواي منه تغتسل به، تزيل عن النجاسة، تريد تطهر ثوبك من نجاسة معينة، يدك يستنجي به واحد بالحمام، فهو طاهر ومطهر من الحدث والخبث. الحدث يعني ما يوجب الوضوء أو الغسل، هذا حدث، طهارة من الحدث لو بالغسل لو بالوضوء. الخبث هاي الأعيان النجسة، واحد تنجس بالدم أو بالبول أو الغائط، هذا نسميه خبث. خل نقرأ هذا المقدار. قال الماء القليل، حكم الماء القليل، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل مثل الجنابة مثل الحيض النفاس، هذه حدث أكبر، رفع الحدث الأكبر بمن بالغسل. فالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر شنو؟ يعني الماء المستعمل في الغسل، هذا الماء المستعمل في الغسل أيضا طاهر ومطهر من الخبث. ماء المستعمل في رفع الغسل، المستعمل في الغسل، خلينا نعبر، أول شيء هو طاهر، يجوز الشربة، يجوز الطهر بثوبة، يجوز الشربة، يجوز تطبخ به، ومطهر من الخبث، يعني إذا ثوبك متنجس بنجاسة معينة يجوز لك تطهر به، جسمك متنجس بنجاسة معينة يجوز لك تطهر به. زين، طاهر في نفسه ومطهر من الخبث. مطهر من الحدث يعني يصير أتوضأ به أو أغتسل به، مع الوضوء قلنا طاهر ومطهر من الحدث والخبث، يجوز تتوضأ به وتغتسل به. الماء استعملته بالغسل هل يجوز أن أتوضأ به أو أغتسل به؟ بعض الفقهاء قال الأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث. السيد الخوي قال الأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث، يعني يجوز استعماله في رفع الحدث. نعم الأفضل الأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث. متى؟ وهذا كلام سيد الخوي احتياط استحبابي، كلام بعض الفقهاء احتياط وجوبي. متى؟ إذا تمكن من ماء آخر، إذا عنده ماء آخر قل أحوط السيد الخوي قل أحوط استحبابا أن لا تستعمل هذا في الوضوء والغسل. زين إذا لم أتمكن من ماء آخر، بس هذا الماء عندي اللي هو مستعمل في الغسل رفع الحدث الأكبر، نقل الأولى الجمع بين الغسل أو التيمم إذا كنت عليك غسل وتريد تستعمل هذا الماء، أو الأحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم إذا كنت مطلوب وضوء. نقرأ هذا المقدار. قال والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث. زين والحدث؟ قال والأحوط استحبابا عدم استعمال في رفع الحدث، أحوط استحبابا لا تستعمل في رفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر. متى؟ إذا ما تمكن من ماء آخر، هذا الاحتياط. زين إذا ما تمكن وإلا لم يتمكن من ماء آخر، فنقول له شنو؟ جمع، يعني وإلا على نحو الاحتياط الاستحبابي شي يسوي، جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، إذا مطلوب غسل غسل وتيمم، إذا مطلوب وضوء وضوء وتيمم بهذا الماء. زين هذا عرفنا الماء المستعمل في الوضوء والماء المستعمل في الغسل. زين الماء المستعمل في رفع الخبث، يعني اللي طهرنا به البول أو الدم ونحوها من النجاسات، شنو حكمه؟ قال هذا نجس، نجس، إلا الماء اللي يتعقب استعمال طهارة المحل. يعني شنو؟ الآن أنا صبعي متلف دم، ميدم، وجبت ماء غسلته بدم، خب بالبداية الماء اللي ينزل شنو؟ لاح الدم، وبعد إيدي ما طاهرة، أول ما نزل أول قطرات صبة بسيطة نزلت، هذا بعد ميها دم، هذا نفسه أكيد. الماء اللي آخر شيء ينزل اللي وراه يطهر المحل، هذا ماء غسالة، هذا ماء استعمل في رفع الخبث لكنه طاهر. بعد مثال أوضح، إذا تلف الدم مسحته بكلينيس ونظفت صبعي لم يبقى فيه شيء من عين النجاسة، صبيت عليه استكان ماء، طهر صبعي لو ما طهر؟ طهر. فإذا هذا الماء الذي تعقبه طهارة المحل طاهر. بعد مثال آخر، إذا صبعي تنجس بالبول ونشفت بول ما موجود عين النجاسة، متنجس بالبول يحتاج كم غسلة؟ غسلتين. الغسلة الأولى صبيت استكان ماء، هاي صبة أولى، هاي نجسة، لأن الآن الصبع طهر لم يطهر من بولكم، صبتين غسلتين. جيت مرة ثانية غسلته الغسلة الثانية بقلاص آخر باستكان آخر، هذا الماء النازل تعقبه طهارة المحل، من بعد المحل صار طاهر، فهذا الماء الغسالة طاهر. فماء الغسالة الماء المستعمل في رفع الحدث الخبث، عفوا المستعمل في رفع الخبث، ونجس إلا إذا تعقبه طهارة المحل، وهو الماء اللي بعده يكون المحل طاهر. وهي تختلف من مورد إلى مورد، مهم الماء الذي بعده يكون المحل طاهر هو أيضا طاهر. مثال إذا أصبع متلف دم ومسحناه ماكو نجاسة، هو هذا الماء اللي تستعمله في التطهير طاهر. بالبول الصب الأولى نسي والصب الثانية طاهرة، طبعا هاي بعد إزالة عين النجاسة، ما إذا عين النجاسة موجودة لا، حتى الصب يعني إذا دم موجود وصبيت ماء اختلط بالدم فهذا النازل راح كله يتنجس من مختلط بالدم، وين طهر الصبع به؟ لا، إذا نفرض زناه بحيث الماء النازل ليس فيه عين نجاسة، لابد هاي نلاحظها، كون الماء النازل ليس فيه عين نجاسة، والكلام بالقليل مو بالماء المتصل بالكور، الماء المتصل بالكور الجاري بعد هذا معتصم لا ينجس، ونستعمل في رفع الخبث إلا إذا تغيرت أوصافه. قال والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، هذا واحد طاهر، وعدا ماء الاستنجاء، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء طاهر على تفصيل يأتي إن شاء الله. الفصل الرابع، إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر، إذا علم إجمالا، أكو علم تفصيلي وعلم إجمالي. علم التفصيلي أنا أعلم هذا، أدرب هذا الإناء الأحمر الماء بيه نجس، هاي يسمونه علم تفصيلي، وهذا الماء الثاني طاهر. لا مرة ما أدري، أنا متأكد دني واحد من الإناءين الماء مالته نجس، بس واحد طاهر، بس منه ما أدري، يا الطاهر يا النجس أنا ما أدري. هنا هل يجوز رفع الخبث بأحدهما أو الحدث؟ يجوز لتوضب واحد ميهين، أدري واحد نجس واحد طاهر، بس يا هو منهم طاهر يا نجس ما أعلم، يسمونه علم إجمالي، أعلم على الإجمال، على الإجمال واحد نجس، أما أيهما لا أعلم. هنا هذا الماء لا يجوز استعمال أي منهما، لا في رفع الحدث ولا في رفع الخبث، لأن تستعمله راح يحتمل هو النجس. نقول خلنا نستعمل هذا الأحمر مثلا، ماء أحمر أو أصفر، هذا الماء احتمال هو نجس، إذا استعملت الأصفر احتمال هو نجس، فما تقدر تبني على الطهارة بعد استعماله، فلا يجوز استعمال أي واحد منهم في رفع الحدث والخبث. زين، أنا إذا صبعي غطيته بالإناء الأول وبعدين نشفته وغطيته بالإناء الثاني، هذا صبعي نجس لو طهر؟ قطع النجس، لأن إذا هو الأول نجس فأنت ما لامسته، وإذا الثاني نجس هم لامسته فنجس. زين، إذا جيت صبعي غطيته بأحد الإناءين بس بالأحمر، هنا ايش نحكم على صبعي، نجس لو طاهر؟ نقول نحكم عليه طاهر. ليش؟ لأن هو كان طاهر، والآن بالاستصحاب هاي، والآن لامس هذا الإناء، والإناء ما متأكدين 100% إنه نجس، فهنا شك بنجاسة الأصبع، فنقول ما دام هو كان متأكدين منا الأصبع طاهر والآن نشك فنبني على الطهارة، إلا بحالة وحدة هنا ليلاقي أحدهما، ليلاقي أحدهما نحكم بنجاسته. إذا كان الإناءين لهما حالة سابقة هي النجاسة، يعني هاي الإناءين كان الصبح أنا متأكد اثنين هن نجسات، اثنين، هذا طاحت بيه قطرة بول، هذا بيقة طاحت قطرة بول. لكن فيما بعد أنا متأكد طهرت واحد منهم بس نسيت ياهو طهرته ما أدري. فهنا إلهن حالة سابقة النجاسة، فلي لاقي أحدهما نحكم بنجاسته، هاي خاصة لنستصحب نجاسته. المهم بغض النظر عن الدليل والنقاش فيه، إذا كان لهم حالة سابقة واثنينهم كان نجسات وبعدين علمت بطهارة أحدهما ليلاقي أحدهما نحكم بنجاسته. أما إذا ما لهم حالة سابقة، لا أنا ما أدري حالتهم السابقة شنو، بس أنا متأكد من الأول ما كان لهم حالة سابقة، أدرب هذا طاهر وهذا نجس، مو كان النجسين وواحد طهر، لا أدري واحد طاهر وواحد نجس، إذا لاقي أحدهما لا يحكم بنجاسته. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال الفصل الرابع: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، لا خبث ولا حدث، ولكن لا يحكم أو لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. إذا شيء لاقى أحدهما بس واحد منهم لاقى ما نحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما في الإناءين النجاسة، سابقا كانوا نجسين وبعدين طهر واحد منهم بس ما أميز على الطهر، الآن بمجرد تلاقى أي واحد منهم نحكم بالنجاسة. هذا إذا علم إجمالا واحد نجس واحد طاهر. زين، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف، عندنا إناءين واحد مطلق وواحد مضاف، بس يا هو الماء المضاف يا هو المطلق أنا ما أدري، نقول لك تقدر تحل المشكلة إيش تسوي، تتطهر بكليهما، تريد تسير الخبث تسيره بالأول طهر بالأول إنه بترجع طهر بالثاني، فبالنتيجة هو طهر سواء الأول ماء مطلق أو الثاني ماء مطلق، بالنتيجة غسلته بالماء المطلق. كذلك إذا تريد تتوضأ تتوضأ بالأول وتعيد الوضوء بالثاني، وبالنتيجة سواء الأول هو الماء المطلق أو الثاني أنت توضيت بماء مطلق، والغسل كذلك. قال نقرأ هذه: وإذا اشتبه المطلق بالمضاف، اشتبهنا الماء المطلق بالمضاف، إناء مطلق وإناء ماء مضاف، أنا أقطع واحد منهم المطلق واحد مضاف بس ما أميزه مطلق أو مضاف، جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. سبعك من تنجس بالدين جيب ماء غسل بالأول ونوب غسل بالثاني، أيهما هو المطلق فأنت استعملته وغسلت سبعك بماء مطلق فطهورا. وكذلك رفع الحدث أيضا، لا عندك وضوء تتوضى بالأول ثم بالثاني، وكذلك الغسل تتوضى بأحدهما ثم بالآخر. زين، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، الآن هسه شنو الحالة الثالثة؟ عندي إناءين أعلم بأن أحدهما مغصوب والآخر ماءان، عندي ماءان، الأول هذا واحد من الآنية، هذا واحد من المياه مغصوب وواحد مباح، بس أنا ما ميزه المباح ويا المغصوب، عندي علم إجمالي أقطع بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح، لكن أيهما المباح وأيهما المغصوب لا أميز. هنا يحرم التصرف بأي واحد منهما، حرمة تكليفية، هذا حرمة تكليفية يعني حرام إثم، أي واحد منهم تصرف به مأثوم. زين، إذا واحد هسا عصيانا أو نسيانا، عصى عمدا وإجا غسل ثوبه بأحدهما، نقول له طهر ثوبك بس حصلت إثم، الإثم مو قليل معصية إلا شنو قيمة ثوب طهر، بالنتيجة كحكم نقول له هالثوب بعد طهر ما يجب تطهيره. ليش؟ لأن طهارة الثوب ما لها شغل ماء طاهر ماء مغصوب غير مغصوب، نية قربة ما نية قربة ما لها دخل، هو المهم الطهارة تحصل ب وصول الماء للمحل النجس وتطهيره بالماء غسلة مثل الثوب عصرة. زين، يجوز نرفع إذا واحد قال أنا حتى لو مخصوب أتوضى به، قال وضوءك باطل، إذا توضى بأحدهما وضوءه باطل. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، كل منهم حرام ما يجوز، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهرة، دعوة عصى وغسل أصبع النجس بأحدهما طهرة، منها ما يتوقف على نية القربة، ولا يرفع بأحدهما الحدث. إذا تتوضب واحد منهم وضوءك باطل، لأن احتمال استعملت المغصوب، والمغصوب لا يصح الوضوء به، الوضوء له يرى نية قربة، كيف تتقرب إلى الله بمعصية وهو استعمال ما يحرم عليك استعماله؟ فالوضوء باطل، لا يجوز الوضوء بأحدهما ولا الغسل، لا يرفع الحدث بأحدهما، حتى لو اغتسل بأحدهما أو توضأ فوضوءه وغسله باطل.